بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد العباد الرحيم، بدل الأخوان بارك الله فيهم، قال بركات في المسجد الشريف والزوج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علم الله والعمل الصالح والتوفيق لما أحب وأرضى. وكنا كما تذكرون يعني رأينا أن من المناسب نبدأ في القراءة من كتاب الاعتصام بكتاب السنة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك لعدة إجبارات وعدة أمور. أول هذه الأمور أننا نعيش في آخر الزمن، وهذا أمر مقطوع به لا شك. وآخر الزمان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الفتن، ولا عاصمة من هذه الفتن إلا بالله سبحانه وتعالى في مبرك إلى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الكتاب في آخر كتابه، ذكر قبله أخبار الآحاد والتملي والأحكام وكتاب الفتن، ثم أتى بالكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم ختم بكتاب التوحيد رحمه الله تعالى. والبخاري يعني عجيب في اختيار العناوين وفي مواضعها وفي اختيار الأحاديث والنصوص تحت هذه الموضوعات عليه السلام. فهذه من عجائب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنحن نعيش في يعني آخر الزمان وكثرة الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فلا مخرج منها إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، نعيش في هذا العصر كثرة التفلت من الدين والتدين، سواء كان ذلك التفلت العقدي أو التفلت في العبادات أو التفلت في السلوك والأخلاق، وهذا أمر ظاهر لمن نظر في واقع المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل، والكلام على الغالب، وإلا في الأمة خير ولله الحمد، وفيها من المبشرات ما لا يخفى على متأمل، لكن الظاهر على المجتمع وخاصة حينما ينظر الإنسان إلى واقع تجمعاتهم في أسواقهم أو في منتدياتهم، أو وهي المصيبة الأخرى في مواقع المنتديات والمواقع الاجتماعية هذه، ويرى فيها من الإسفاف وقلة الحياة وقلة الأدب وقلة المروءة، ويعني أمور حقيقة تقص القلب وتنذر بخطر عظيم لا يخفى على متأمل هذا الجانب. الأمر الثالث أيضا وهو مهم جدا، وهو كثرة أدعياء التمسك بالكتاب والسنة وهم أول من يخالف. ولا عجب حتى الرافضة وهم من هم في بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم هم أهل السنة وهم أهل الحق وأنهم أهل فقه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور، ناهيك عن بقية الطوائف الأخرى. ونحن في الحقيقة في أمس الحاجة إلى التمسك الحقيقي، لا مجرد الانتساب، التمسك الحقيقي بالوحي الرباني، بالوحي المعصوم، بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدور المسلم مع النص حيث دار، يدور مع النص حيث دار، وهذا هو معنى الاستمساك والاعتصام بالكتاب والسنة. ويعني يدور مع النص حيث دار فعلا وتركا، يعني ما أمره النص الشرعي بالفعل كان مبادرا إليه بحسب استطاعته، وما نهاه عنه كان من المنتهين عنه مباشرة. والحذر من الانتقاء والاختيار، ما وافق هواي استمسكت به وأظهرته وأعلنته، وما خالف ما أهواه بحثت عن مسارب ومخارج للتنصل منه ومن دلالته والاستمساك به. والمصيبة أن هذه السياسة، سياسة الانتقاء والاختيار، وهي من ديدن أهل الأهواء، هذه من أكبر أسباب الخزي الذي نعيش فيه. طبعا هذه هي سنة يهودية، سنة جاهلية، وهي مما انتقل إلى هذه الأمة، وهي من أكبر أسباب الخزي في هذه الأمة نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا أول العقوبة، إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، نسأل الله العافية والسلامة. الإمام البخاري سمى كتابه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الكتاب ما قبل الأخير، الأخير هو التوحيد وهذا ما قبله. والاعتصام افتعال من العصمة وهي المنع، والعاصم هو المانع، كما قال الله عز وجل: عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والاعتصام هو الاستمساك بالشيء وشدة الاستمساك به والقبض عليه. ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة هنا أي الاستمساك بالكتاب والسنة، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليه. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك، وهي المبالغة في التمسك بالوحي، وهذا هو سبيل النجاة، هذا هو العاصم بإذن الله عز وجل من كل غبرة أو مدلحمة، وهو قوة التمسك التام بالوحي الرباني. فاستمسك بالذي أوحي إليه. والترجمة والله أعلم هي مأخوذة من قول الله عز وجل، كما هي عادة الإمام البخاري أنه يعني يقتبس تراجمه من النصوص، إما بآية، أحيانا يأتي بالآية نفسها أو بحديث، وإما من ظاهرها ومعناها. فهذا الكتاب والله أعلم هو مأخوذ من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل في الأصل هو السبب، وكل ما وصلك إلى شيء فهو الحبل. والمراد بالحبل في هذه الآية هو القرآن، كما جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه بأنه هو حبل الله المتين. فهذه كلها يعني تعطي دلالة في اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الكتاب وبهذا العنوان وبالتراجم والنصوص التي اختاره تحت مظنة هذا الكتاب. البخاري رحمه الله تعالى كعادته لم يبدأ بعد الكتاب بتسمية باب، وإنما ذكر 5 أحاديث وهي كالتوطئة أو التمهيد أو المقدمة لأبواب الكتاب التي سيأتي ذكرها تباعا بإذن الله عز وجل. بدأ المصنف ب5 أحاديث قبل ذكر الأبواب والدخول فيها، وهي كالتوطئة والتمهيد وذكر الأدلة الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. بدأ هذه الأحاديث بالحديث المشهور وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لعلك ستقرأ. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فقيه جنانه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر ومسعر قيس وقيس طالبا.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث وبإسناده الإمام البخاري رحمه تعالى، الحديث ذكره البخاري قبل هذا الموضع في كتاب الإيمان، وذكره مستدلا به على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو ظاهر الدلالة، ويمكن أن نشير إلى شيء من هذا في موضوعه. فذكره في كتاب الإيمان. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة هنا عن مسعر وهو ابن قدام المشهور وغيره وهنا أبهم الغير هنا، والظاهر والله أعلم أنه سفيان الثوري أيضا عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه معدود من الصحابة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر وهو كبير، اختلف هل هو صحابي، لكن الصحيح أنه من الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث طبعا قال جاء رجل من اليهود لعمر فتكلم عن أثر لعمر رضي الله تعالى عنه ليس لحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلف في طارق بن شهاب هل هو من الصحابة، صحيح أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه وكان كبير السن. يقول طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال رجل من اليهود، وجاءت تسمية هذا الرجل بأنه كعب الأحبار وقد أسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أسلم في عهد عمر، ولذلك لا يعد من الصحابة. فكعب هذا يقول لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، بمعنى لعظمنا هذا اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية لعظمة هذه الآية وإتمام النعمة على الأمة بإكمال هذا الدين. فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وتسمى حجة البلاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأتم على الأمة إبلاغ هذا الدين، وهو كالمشعر والمنذر له بانتهاء رسالته وما خلف به صلى الله عليه وسلم. فكانت يوم عرفة، وكان يوم عرفة في تلك السنة موافق للجمعة، ولهذا يعني جاء في بعض الروايات وكلاهما بحمد الله لنا عيد، يقوله عمر كلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن عباس أنها نزلت في يوم عيدين، نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة وعرفة، في يوم الجمعة وعرفة. يقول البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث يقول سمع سفيان مسعرا، لأنه قال هنا حدثنا سفيان عن مسعر فساقه بالعنعنة، فحتى يعني إزالة لبس احتمال التدليس قال أنه صرح بالسماع، سمع سفيان مسعرا ومسعر قيس وهو قيس بن مسلم الراوي عن طارق بن شهاب وقيس طارقا، فرفع بهذا التنصيص على السماع رفع احتمال التدليس في هذا الموضوع. على كل نقف هنا عند النص ولا ندخل في تفصيلات دقيقة فيه. أولا اختيار الإمام البخاري لهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في أول باب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا يحتاج منا إلى وقفة وتأمل، والذي يظهر والله تعالى عنه والله تعالى أعلم أن هذه الآية كما أشار إليها الأثر أنها من أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل وإتمام النعمة على هذه الأمة، وهي إكمال النعمة على هذه الأمة بإتمام هذا الدين، فحري بها أن تستمسك به وتعتصم به. فكون الله عز وجل أكمل لها الدين وأتم لها النعمة ورضي لها الدين وختمه بهذه الآية، فحري بهذه الأمة أن تستمسك به وأن تعتصم به، فهي أكبر نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة وعليها أن تستمسك به، ولذلك قال وأتممت عليكم نعمتي، فكأن النعمة من الله كانت محصورة في إكمال هذا الدين وإتمامه، فأمر هذا شأنه حري بأن يعتصم به المسلم وأن يتمسك به. ويؤخذ من هذا الحديث وهذا الأثر أولا إتمام النعمة بهذا الدين وهذا ظاهر من الآية، وأيضا الباعث على الاعتصام به وضرورة الاعتصام بذلك لأن الله عز وجل ذكر فيه ثلاثة أمور كلها تدل على ضرورة الاعتصام والاستمساك به. ما هي؟ أولا الكمال أكمله الله عز وجل، والتمام والرضا أكمله الله عز وجل وأتمه ورضيه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، يقول: امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأن أكمل لهم الدين فلا يحتاج إلى زيادة أبدا. وهذا قطع الطريق على المبتدعة، أكمله فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وأتمه فلا يسقطه أبدا، ورضيه وأتمه فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسقطه أبدا. والحمد لله على إتمام هذه النعمة وإكمالها. وهذه من البواعث الدالة على ضرورة الاعتصام به لطلب النجاة الدنيوية والأخروية. وهذا فيه إيحاء أيضا إلى المناسبة هذا الحديث للكتاب. الأمر الثالث في هذا الحديث الإشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه، ولذلك ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان مستدلا به على زيادة الإيمان ونقصانه. والنقص هنا نسبي لا يضر من مات قبل إكماله، لأن هناك من الصحابة من مات قبل إتمام هذا الدين وإكماله بهذه الآية، فلا يضرهم لأنهم تعبدوا الله عز وجل بما بلغهم من دين الله عز وجل. فالإكمال هنا والإتمام حينما يقول الله أكملت لكم دينكم، ولذلك لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكى وعرف أن هذا فيه إذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتم البلاغ المبين وأكمل ما كلف به عليه الصلاة والسلام، فقال: ما بعد الكمال إلا النقصان. وأول النقصان هو بمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكرت في هذا المقام. الجانب الثالث هو عظمة هذه الآية وأنها من أواخر ما نزل من كتاب الله عز وجل، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم يوم الجمعة يوم عرفة، وقد اجتمع معه الخلق، بلغ يعني في إحصائهم وتعدادهم أنهم قاربوا 120,000 من المسلمين، ولم يجتمعوا في يوم كاجتماعهم في ذلك اليوم. ولذلك أشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ربه في إبلاغ هذا الدين: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، كما تعرفون في رواية الحديث في هذا المقام. فكون هذه الآية نزلت في ذلك المقام في ذلك المكان في ذلك اليوم المعظم عند المسلمين دليل على أهميتها ومكانتها. هل هي آخر ما نزل؟ جاء عن السدي وجزم بأنه لم ينزل بعد هذه الآية آية فيها تحريم ولا تحريم، والجمهور ومشهور على أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي آية البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه آخر الآيات التي نزلت. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية مكث 84 ليلة عليه الصلاة والسلام حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذه الأثناء حديث جبريل المشهور بتلك الصورة غير المعهودة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئة التي يراها الصحابة ويرونه ويسمعون كلامه ويسمعون حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الأسئلة التي طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما يعني يفهم من الحديث هي بعد هذه الآية كأنها خلاصة هذا الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما انصرف جبريل: أتعرفون من الرجل؟ قالوا: لا، الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. فالدين خلاصته في هذه المراتب الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان وما يتعلق بها مما جاء في هذا الحديث. فهذا البلاغ وهذه الصورة كانت بعد نزول هذه الآية في الفترة الوجيزة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. أيضا من هذا الحديث نفهم أو يمكن أن يستدل بمنزلة يوم الجمعة وعظمته، منزلة يوم عرفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ويوم عرفة مشهور ومكانته معروفة أيضا في هذا المقام. فيها هذه الآية أيضا الإشعار بقرب دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فهم ذلك من فهمه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما يتعلق بفقه هذه الآية. خلاصتها أن الاعتصام بالكتاب والسنة مبرر، وهو أن هذا الكتاب قد أكمله الله عز وجل، منزل من عند الله عز وجل، أكمله الله عز وجل وأتم النعمة علينا به، ورضي الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين القائم على هذا الكتاب، ارتضاه الله لنا، فهل نرضى خلاف ما أراد الله عز وجل ورضيه لنا؟ فهذه كلها من البواعث ومن الحوافز التي تدعو إلى ضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. هذه خلاصة هذا الحديث بما يتعلق به من مسائل، ولعلنا نكتفي بهذا الموضوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.